وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 28 بعد 130 من دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به، ونحن في باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم. ووقفنا في درسنا الأخير عند الحديث الثالث من أحاديث هذا الباب، وهو الحديث الذي يرويه النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. متفق عليه. قلت في آخر درسنا الفائت إن هذا الحديث من أشهر أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولعل كل منا سمع بهذا الحديث ووعاه، ولكن مع هذا فالمسلمون اليوم أبعد ما يكونون عن تطبيق هذا الحديث، على الرغم من سهولة حفظهم له ومن شدة اشتهاره بينهم. على الرغم من ذلك، فمضمون هذا الحديث أغرب المعاني عن حياتنا السلوكية والتطبيقية، وهذا شيء مؤسف حقا، أن يكون الحديث من البدهيات ومما يحفظه حتى الأطفال، ثم ننظر إلى واقعنا فنجده مناقضا تماما لهذا الكلام الواضح البين. يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم إلى آخره. ما قال مثل البشر، وإنما قال مثل المؤمنين. ومعنى هذا أن هذا التلاحم الذي يتحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه بين أفراد البشر، بحيث يجعلهم أشبه ما يكونون كالجسد الواحد، هذا التلاحم الذي يفعل ذلك إلا عن طريق الإيمان بالله عز وجل. فإذا لم يوجد الإيمان بالله سبحانه وتعالى في أفئدة وعقول الجماعة من البشر أيا كانوا، فلا ينتظر ولا يتوقع لهذه المجموعة أن تتلاحم بهذا الشكل الذي يقول عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، وعلاة الإيمان بهذا الأمر، وما هو وما صلة إله عز وجل بهذا الذي يمكن أن يحدثه بين هؤلاء الأفراد؟ الجواب عن هذا، وقد سبق أن قلت وأعيد وأكرر، عندما نؤمن نحن هذا الجمع الذين يوجدون في هذا المسجد، عندما نؤمن بعبوديتنا لله عز وجل وبأن الله عز وجل هو ربنا جميعا، هذا الإيمان يجعلني أدرك صلة ما بيني وبين هؤلاء الذين اشتركنا جميعا في هذا الإيمان بالله عز وجل، أي أشعر بأننا جميعا عبيد مملوكون لله سبحانه وتعالى، وأن ربنا هو هذا الإله الواحد الأحد. إيماني بهذه العبودية التي أتصف بها وبعبوديتك التي تتصف بها، هذه الصلة التي استيقظت وتنبعت إليها عن طريق إيماني بالله عز وجل، هذه الصلة تسري بالود والشفقة والتعاون فيما بيننا. بمجرد أن تعلم مجموعة من الناس أنهم عبيد مملوكون لله عز وجل، يكون شأنهم مثل شأن مجموعة من الشباب لم يكونوا يعرف بعضهم بعضا، وفجأة تنبهوا إلى أنهم أولاد أب واحد، أولاد أبوين واحدين، يعني أبوين فلان وفلانة. بمجرد أن يعلم هؤلاء الناس، هؤلاء الشباب، أنهم أولاد لهذين الأبوين، تجد أن كل منهم التفت إلى الآخر التفاتة استئناس وحنون وحب ورحمة. هذا المعنى يتضاعف، ليس هو ذاته بل يتضاعف، عندما يكون الناس شاربين عن معرفة نسبتهم إلى الله عبيدا لا يعلمون هذا، وفجأة هذا العدد يطلعون على هوياتهم ونسبهم إلى الله، أنهم عبيد له عز وجل، وأن الله مالكهم وقيومهم وراعيهم. عندما يعلم هؤلاء الناس هذه الحقيقة، يلتفت بعضهم إلى بعض التفاتة استئناس تماما، كأولئك الشباب الذين أدركوا بنوتهم لهذا الأب. هؤلاء أيضا يلتفت بعضهم إلى بعض في وئام وفي تآنس وفي حب وتعاطف، وهذا لا يتم إلا إذا عرفنا عبوديتنا لله عز وجل. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي يرويه مسلم وغيره، يقول: وكونوا عباد الله إخوان. لم يقل رأسا وكونوا إخوانا، لو 100 مرة كررها رسول الله، لن يكون الناس إخوانا إن لم يتحققوا قبل ذلك بمعرفة أنهم عبيد لله عز وجل. فإذا عرفت عبوديتي لله وأنني أعيش في كنف الله، وعرفت عبوديتك لله وأنك تعيش في كنفه، وعرفت أنت هذا في نفسك وفي، تجد أن كل منا أقبل إلى الآخر، وأن كل منا حن إلى الآخر وعطف على الآخر. شبكة هذه العبودية هي التي تجعل الأسرة الإنسانية فعلا أسرة إنسانية تماما. إذن لذلك قال رسول الله: مثل المؤمن، أو المؤمنين، ما قال مثل البشر. البشر إن لم يكونوا مؤمنين لم يكونوا على هذه الحالة. خذ جمعا من الناس تفاوتت عقائدهم واختلفت أديانهم، أو خذ حفنة من الناس لا دين لهم أبدا ولا إيمان لا بإله ولا بغيره من الأمور التي تسمى بالغيب، لا ينزع أي منهم إلى دين، مهما حاولت أن تشد بعضهم إلى بعض بوثاق الحب والوئام لن تستطيع، لن ينجح مسعاك أبدا. لماذا؟ لأن شيئا أهم من هذا يسيطر عليهم في هذه الحالة، ما دام مخافة الله، محبة الله، عبوديتهم لله غير موجودة في الجوانح، فإن الشيء الذي يهيمن على قلب كل منهم لا يسمح بهذا الحب. ما هو هذا الشيء المهم؟ مهيمن مصالحي، مصالحي أنت، مصالحك أنت، أهوائي، أهواؤك، شهواتي، شهواتك. وهذه الأمور بدلا من أن تجر الناس بعضهم بعضا إلى الحب والوئام، هذه الأشياء تحجبهم بعضهم عن بعض. فأنا عندما أعرف إلا الاستجابة لرغباتي في سبيل هذه الشهوات، تأيضا بدورك تضحي بين هذه الشهوات، فمن أين سيأتي الوئام؟ لكن أين الشخصين اللذين كانا يتصل؟ لأن كل منهما لا يؤمن إلا بمصالحه وشهواته. انظر إليهما وقد دخل الإيمان بالله دخولا حقيقيا في أعماق قلب كل منهما، انظر تجد أنهما بدأ يتجهان إلى كل واحد إلى الآخر بالحب والوئام والتآنس. في هذه الحالة لا يكون إلهي هو هذا الهوى الذي يقودني، إلهي هو ربي، وحبي لله يتفرع عنه حبي لعباد الله. ثمرة الحب لله ثمرة معروف لا ثانية له، حب عباد الله. بمقدار ما يحب الإنسان ربه يحب عباد هذا الرب، شيء معروف وشيء محسوس ومجرد. إذن فانظروا أيها الإخوة إلى فائدة الإيمان كم هي عظيمة، وكم هي الضمينة والكفيلة لتحقيق الوحدة الإنسانية ولجذب أفراد الناس بعضهم إلى بعض بشبكة الحب والتآلف والوداد. إذا ذهب هذا الإيمان ترى ما الذي يقوم مقامه في تحقيق هذا المبدأ؟ فكر، ولا شيء، لا القوانين تستطيع، لا الفلسفات تستطيع، لا القوى المهيمنة دولة نحوها تستطيع إلى ذلك سبيلا أبدا. لا يؤلف القلوب بعضها إلى بعض إلا الإيمان بالله عز وجل، الإيمان الحقيقي لا الإيمان التقليدي الكاذب. ذلك منطقي كان كلام الرسول عليه الصلاة والسلام عندما قال مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم، نعم، وتعاطفهم كمثل الجسد، أي أن هذا كله ينبع من إيمانهم بالله عز وجل. ما هو الدليل التطبيقي على هذا؟ الواقع كله دليل على ما نقول، طردا وعكسا. لاحظوا حياة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، تجدون أن هؤلاء الصحابة قبل الإيمان كانوا مثال التباغض، وكانوا مثال التهارج، وكلكم يعلم كيف كانت الدماء إذا سفكت استمرت تسفك ولا تكاد تجف إطلاقا لأبسط وأتفه الأشياء. ولا نعلم في التاريخ مضرب مثل لتعادي إنسان، معاداة إنسان لإنسان، مثل العرب في العصر الجاهلي. ما الذي حولهم إلى النقيض بعد ذلك؟ تحولوا إلى النقيض هم بجيل آخر، هذا الجيل نفسه في نصف حياته الأولى كانوا مثال التهارج والخصام والتعادي لأتفه الأشياء.
النصف الثاني من حياتهم تحولوا إلى نقيض ذلك. قد سيدنا عمر في جاهليته ثم في إسلامه، خذ خالد بن الوليد في جاهليته ثم في إسلامه، خذ عمرو بن العاص في جاهليته ثم في إسلامه، كل واحد من هؤلاء الصحابة ولا تستثنى. لما دخل الإيمان قلوبهم وعرفوا أنهم عباد لله وأن الله هو مالكهم جميعا وهو الحفي بهم جميعا وهو الرازق لهم وهو المعطي وهو النافع وهو الضار، وأن الناس جميعا عبادا لله عباد له، تحول التهارج الذي كان فيما بينهم إلى ود. هذا شيء معروف ترى. والسؤال الذي ينبغي أن نطرحه في سبيل أن نعلم الدليل العملي على ما نقول، ما الذي جعل أولئك العرب بعد أن كانوا مثلا يضرب في الخصام والمعاداة، ما الذي جعلهم مثلا يضرب في الحب والوئام؟ وهذا الذي يقوله رسول الله حتى أصبحوا فعلا كأنهم جسد واحد، ما هو؟ هل تجدون عاملا آخر غير عامل الإيمان بالله؟ لا. لو سألت ملحدا لن يقع على أي عامل إلا هذا العامل. إذن هذا هو الدليل العملي. كان أحد الصحابة إذا شعر بضيم قد أصاب جاره أو صاحبه لم يكن يرقد له جفن، لم تكن تغمض له عين، وكأنه هو الذي أصيب بهذا الضيم من دون صاحبه. لكن من أين كان يأتيه هذا الشعور؟ من الإيمان. الإيمان عجيب في هذا التأثير. نعم، الإيمان مرة أخرى الأقول الحقيقي، لا الإيمان الشكلي الذي يتحرك على الشفاه وعلى ظاهر الألسن. الرسول عليه الصلاة والسلام كان نموذجا من النماذج في هذا الصدد. لما كانت غزوة الخندق وأمر المصطفى عليه الصلاة والسلام أصحابه جميعا بأن يحفروا الخندق، نصف دائرة تحيط بالمدينة من الجهة التي سيأتيها العدو. كل الصحابة نذهبوا لهذا العمل. الرسول عليه الصلاة والسلام هل تأتى له وهو رئيس الدولة وهو أحب الخلائق إلى الله، هل أمكنه أن ينام قرير العين في فراشه في داره وإن أصحابه يشتغلون بهذا العمل الشاق ويحفرون الخندق؟ أمكن الرسول يعيش؟ أبدا ما استطاع. كان معه لأنه هو وإياهم مثل الجسد الواحد فعلاً. فكان يتعب كما يتعب ويحمل التراب على كتفه كما يحمل. جاع أصحابه أثناء هذا العمل واشتد بهم الجوع. ترى أكان من الممكن للرسول عليه الصلاة والسلام أن يشبع وهم جياع؟ تتصوروها؟ هذا لا يمكن أبدا، لا لا يستطيع، لا يستطيع. وربما لا يسيغ اللقمة لو وضعها في فمه وهو يرى أصحابه يتضورون جوعا. هذا المعنى من أين ينبثق؟ من الإيمان. وما يفعله الإيمان عندما يكون إيمانا حقيقيا. لذلك لما جاءته النعمة لسيدنا رسول الله وهو يحفر الخندق، نعمة خاصة، جاءه جابر يهمس في أذنه في الحديث الصحيح وهو موجود في صحيح البخاري، قال له يا رسول الله تعيم عندي، فلو جئت أنت وخمسة أو سبعة من أصحابك. قال ما هو؟ فأخبره أنه جدي صغير شوية شعير، قال إنه طعام حسن، فلا تنزعوا البرمة حتى آتي، يعني لا تنزلوا القبر عن النار حتى آتي. هل استطاع سيدنا رسول الله، هو رئيس دولة ما تنسوا لازم كله امتيازات، هل استطاع أن يدير ظهره إلى أصحابه وإخوانه وهم يشتغلون وهم يتضورون جوعا ليأكل هو وخمس أو سبعة من أصحابه هذا الطعام في بيت جابر؟ ما يستطيع، لا يمكن. لذلك ماذا صنع؟ أمر مناديه فنادى في الأنصار والمهاجرين جميعا، يا معشر الأنصار والمهاجرين، إن جابرا صنع لكم سورا ولين يعني، فحي هلا إلى بيت جابر. وساق رسول الله أصحابه كلهم إلى بيت جابر. شو بيت جابر بده يساوي؟ صوروا، سيدنا جابر قال لزوجته ويحك لقد جاءك رسول الله بالأنصار والمهاجرين جميعا. قالت له أأخبرته عن طعامنا؟ قال نعم. قالت فالله ورسوله أعلم، لا أريد أن أمضي في سرد هذه القصة، لكن أريد أن نقف عند العبرة. ما الذي جعل رسول الله وأصحابه فعلا كالجسد الواحد؟ إذا اشتكى عضو تداعى له سائر الجسد. الإيمان أحال نثار هؤلاء الناس إلى بنيان واحد، إلى كتلة واحدة. الإيمان عجيب، إيمان بوحدانية الله وربوبية الله للعباد وعبودية الإنسان لله عز وجل، يحدث لحمة عجيبة. طبعا مصدر هذا الحب حب الله، ينبوع هذا الحب حب الله، ثم إن هذا المعين تتفرع عنه السواقي والجداول. من أحب الله كان لابد أن يحب عباد الله عز وجل، وكان لابد أن يتأثر لتأثره. لكن منبع الرحمة من؟ الله. فرسول الله برحمة الله رحم أصحابه، لذلك نشوف النتيجة. الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاء وقدم هذا الطعام لكل أكثر من 700 شخص، الرسول كان عرفان أنه الله بده يبارك به الطعام، شو بقى وشو بده يصير، بس كان حاطط بباله أننا كجسد واحد نتقاسم المغرم مهما عظم ونتقاسم المغنم مهما صغر. إن شاء الله كل واحد صف لقمة، وكذا كان وطن رسول الله نفسه. لكن الإله الذي به نتراحم، أفيكون أقل رحمة من رسول الله بأصحابه؟ ما أقول، الباري عز وجل جاء دور رحمته الآن، بارك هذا الطعام، جلس رسول الله وراء البرمة يسعد برؤية أصحابه وهم يأكلون، والحجر على بطن رسول الله من شدة الجوع عليه الصلاة والسلام، يملأ القصعة من الطعام سريدا ولحما ويقول لجابر أعطيه للجماعة فيأكلون، تأتي القصعة يملأها ثانية ويقول أعطيها، ورسول الله ينتظر حتى كان آخرهم أقلا. يقول جابر فوالله إن رسول الله قام وإن برمتنا لتغط كما هي وإن عجيننا ليخبز كما هو. وقال جابر لكلوا وأطعموا فإن الناس قد أصابتهم مجاعة في هذا اليوم. انظروا إلى هذا المعنى، تراحم هؤلاء الصحابة، ساقية صغيرة من سواقي ينبوع هو رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده. فمن التجأ إلى كنف الله عاش في ظلال رحمة الله، وإذا عاش عباد الله في ظلال رحمة الله تجد أن قلوبهم ترابطت واتصلت وتواءمت وأصبحت أجسادهم كجسد واحد. سيدنا عمر في عام الرمادة، العام الذي أجهد فيه الناس وغلت الأسعار في المدينة، حرم نفسه ذلك العام من أي طعام دسم، وما كان يأكل إلا الزيت، وكان يحرم نفسه من كل طعام يلذ للنفس. وكم مرة كان يناجي بطنه إذا قرقر من شدة الجوع، نعم يناجي بطنه قائلا يعني قرقر ما شئت أن تقرقر، فلن يكون لك طعام حتى يشبع الناس. من هذا المعنى، من أين جاء عمر في الجاهلية؟ عمر الجاهلية كان على النقيض من هذا تماما. ما الذي حوله إلى هذه الحال؟ ما هو؟ عبوديته لله، عبودية الآخرين لله. فكان سيدنا عمر والصحابة كلهم يرون أنفسهم جسدا واحدا، ألم فلان ألم له أيضا، لذلك الغم يأتي بحساب للجميع والغرم يأتي بالحساب ذاته. هذا ما يحدثه الإيمان، وهذا هو الواقع. ما في جماعة مؤمنين في هذا العصر أو في غير هذا العصر يكونون مؤمنين فعلا إلا وتجد أن هذا التآلف وهذا التعاون وهذا الحس المشترك يجوب فيما بينهم. لو ذهبت إلى أوروبا ونظرت إلى ثل من الأوروبيين في التو للإسلام ستجد أمرين، وهذا ما يجب موجود في بريطانيا قريبا من هذه القرية النموذجية، جعلها المسلم عن صغيرا لهم، كلهم واحد وكلهم مثل لهذا الذي صلى الله عليه وسلم. هل يمكن بعد هذا أيها الإخوة أن نتصور أن المجتمع الإنساني يستغني عن الإيمان بمولاه؟ ممكن؟ هل يمكن أن يستغني عن شعوره الغامض بعبوديته لله؟ لا. أو يشقى؟ ممكن، ولكنه سيجر إلى نفسه ومجتمعه الشقاء. لو كنا مؤمنين هذا الإيمان الذي يقوله رسول الله لما شعرنا بأي صعوبة في أن نكون فعلا كالجسد الواحد، ولما استطاع عدو لنا شرس أو غير شرس أن يتسرب إلينا أبدا، لأن هذا المعنى الذي يقوله رسول الله يجعلنا كتلة واحدة، مهما طاف العدو من حولنا لن يستطيع أن يتسرب إلينا، لأن الإيمان يجعلنا محصنين بحصن لا يمكن أن تتصور أي بديل له إطلاق. عندما لا يوجد هذا الإيمان، ولا أقف عند الإيمان الشكلي القولي، في هذه الحالة الأمر على العكس من ذلك. ومهما تكلمنا كلمات الضخم، ومهما تحدثنا الأحاديث التي تثير العواطف لإخوة لنا أصابهم ضراء أصابهم مكروه، هذا الكلام لا يحرك ساكن، لأنه في أقوى من هذا الكلام شهوتي شهوتك، أهوائي وأهواءك. شو الكلام بده يعبي؟ شو بده يساوي؟ مادام الإيمان فقد، الإيمان أي عبوديتي لله فقدت، فقل مهما شئت، حدثني مهما شئت وأثر عواطفي بما شئت من الكلمات، بهزل لك رأسي وبس تروح بعكف على، وانت كمان اللي عم تحكي لي هالكلام نفسك كمان راح تمارس كما امارس، لن تعبد الا هواك. مثل صغير، هو صغير فعلا انه كبير. اخواننا الذين تدور عليهم راح المآسي في الارض المحتله، ما من أسرة إلا ويطوف بها ظلام كرب، أطفال نساء رجال، عدو لا يرحم، عدو يعامل بوحشة غامرة ودول البغي تدعم هذه العداوة.
كل يوم أخبار هؤلاء الأطفال، هؤلاء الذين يقفون في وجه الموت وتياره الداهر، صابرين ثابتين. في إنسان ما بيتأثر منه؟ في إنسان يعني عندما يتخيل وضعهم؟ حالتنا نحن الآمنين يعني مفروض أنه نحن ما نقدر نضع اللقمة في أفواهنا، ومع ذلك فتعالوا تصوروا هذه الصورة التي تذيب الإنسان خجلا، إن لم أقل من الله يا سيدي من الإنسان. ليلة رأس السنة، ما هو الشعور العربي؟ لا أقول الدين الوطني، لا أقول القومي، سمي ما تشاء. ما هو الشعور الذي صدق كلماتنا المعسولة وأقوالنا الطنانة والرنانة في تضامننا الشعوري فقط مع هؤلاء الإخوة الذين يذبحون يقتلون تدور عليهم راح المصائب؟ ما هو الشعور الذي تمتعنا به والذي يجعلنا فعلا نعيش بجزء من التضامن، بجزء من التضامن مع أولئك الناس؟ أفكان هنالك شيء من معنى الإنسانية، شيء من معنى الإنسانية يتفق مع هذا اللغو الذي تم، وهذا الاستغراق الذي رأيناه في أجهزتنا التي ترون؟ هل هنالك ما يتفق مع مشاعرنا المزعومة هذه تجاه إخواننا الذين يعيشون تحت رحى هذا الضيق؟ كيف يا ترى كيف احتفل أولئك الإخوة برأس السنة الميلادية؟ كيف مرت عليهم تلك الليلة؟ البواكي يبكين، والنساء اللائي يعاهدن الموت أن لا يبارحنه وأن يظللن في عناق لهن حتى يوفقهن الله سبحانه وتعالى أو تتبرج الأرض بدمائهن. ما تركوا هذا أبدا إطلاقا، وفي ليلة رأس السنة كان هذا حالهم. أفتضامننا معهم أن ننقل الصور المخزية التي تجعلنا ننسى إنسانيتنا، ننسى شرفنا، ننسى تضامننا مع إخواننا، ننسى كل شيء إنساني، ونستثير غرائزنا وشهواتنا؟ صورة امرأة عارية ماذا تعطيني من القيم الحضارية؟ ماذا تعطيني من الدفع لنصرتي في نطاق مقاومتي لهذا العدو الشرس الذي دنت أرضي؟ أليس خيرا من كلمات معسولة لا رصيد لها أن أعلن في هذه الليلة معنى من معاني التضامن عن بعد؟ أنا لست قريبا حتى أملأ يدي بحجارة كحجارتهم، أنا لست قريبا منهم حتى أسير معهم أن سار وأقاوم الموت كما يقاومون. طيب أستطيع أن أعلنها صريحة في فرصة كهذه الفرصة عندما يأتي تيار هذه الشهوات والآواء من بلاد الغرب؟ أركل ذلك كله بقدمي وأعلن أنني في حداد ضد هذا كله. إخوتي يقتلون، أولادي يقعون صرعى في سبيل القيم، قل في سبيل الأرض، قل في سبيل الوطن، قل في سبيل القوم والشرف. شيء أيها الإخوة لا يكاد يتصوره العقل،
في كل يوم يتجندل منهم صرع وصرع وصرع وهم ثابتون. تمر ليلة رأس السنة ونسجل على أنفسنا بالتاريخ أننا دخنا وسكرنا بشهواتنا وغرائزنا وأهوائنا بدلا من أن نعيش في حداد مع أولئك الإخوة. لو كان الإيمان يفعل فعله في نفوسنا، لو كان الإيمان يفعل فعله بين جوانحنا، إذن لرأينا كيف أننا فعلا جسد واحد، ولرأينا كيف أن الإيمان بالله حولنا فعلا إلى كتلة واحدة، ولما تشرذمنا أبدا بشكل من الأشكال. فضلا عن أن يكون شعور بعض منا شعور الاستغراق في الهلاك والموت والشهادة في سبيل القيم، هو شعور فئة أخرى الاستغراق في الشهوات والأهواء والأضواء الحمراء والخضراء والصفراء وما إلى ذلك في سبيل الهوى وفي سبيل الغرائز الحيوانية. وكلنا على أرض واحدة، وكلنا أم واحدة. فئة منا تذبح وتعيش في نشوة من ضجيج الموت، تنتشي بالموت لأنها تدافع بهذا الموت عن الشرف، وفئة أخرى تنتشي بما تعلمون وبالصور التي تعرفون. لو كان معنى العبودية لله مخيما علينا، إذن لرأينا كيف أننا نصلح إخوانا فيه. من هنا ندرك أيها الإخوة مدى حاجة هذه الأمة إلى الإيمان، مدى حاجة هذه الأمة إلى الإيمان. الإيمان هو الذي يوحدها، والإيمان هو الذي يجمع شعورها على معنى واحد، والإيمان هو الذي ينقلها من الشعارات والألفاظ الفارغة إلى الحقائق العملية والسلوكية التطبيقية. المؤمن للمؤمن، هذا مضى، المؤمنون في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كالجسد، أي الواحد كالجسد، إذا اشتكى منه عضوا تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. والله إخواننا في فلسطين، نعم في هذه الأرض المحتلة، هم أعز عضوا في هذا الجسد، أعز عضوا في هذا الجسد، هم الذين يجاهدون ونحن نأكل ونشرب، هم الذين يقفون في وجه الموت ونحن نتمتع بالكلام، هم الذين عاهدوا الموت على أن لا يبارعوه إلا إلى حياة كريمة شريفة، ونحن ننظر وننقل وننتشي بمواقفه، ننتشي بماذا؟ بمواقفه. هل نستطيع أيها الإخوة بعد هذا أن نقول إننا في غنى عن هذا الإيمان الذي هو دواء أمراضنا؟ وإذا سمعتم من يقول أو يتبرم بالإيمان وازديابه في هذه الأمة واتساع أثره شيئا فشيئا في هذا الجيل، فرأيتم أن هذا الإنسان ضاق ذرعا، هل هذا وطني؟ هل هذا إنسان شريف؟ هل هذا إنسان فعلا صادق في خدمة أمته؟ الله. أما العصبية هناك فرق، أما التعصب الذي يلتقي مع التنطع الذي قال عنه رسول الله هلك المتنطعون، فهذا شيء نحن لا نعلم هذا التعصب أبدا. وأذكر أنني شرحت حديث هلك المتنطعون في أكثر من 3 دروس، وهما كلمتان هلك المتنطعون، وقلت إننا لا نعلم التعصب الذي وأوضحه لنا رسول الله، نعلم الإيمان الحقيقي الذي يقوم على دعائم الحب والذي ينفث عبق الحب نعلم الإيمان الذي يسير الإنسان في طريق مصلحة الفرد والمجتمع، نعلم الإيمان الذي لم يجئ إلا سقيا للأخلاق، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فمن أراد أن يحذر من العصبية الرعناء أو التعصب الديني، فنحن نقول كان في يوم من الأيام أناس تعصب فعل وذهبت أيام وذهبوا مع الريح، فلماذا الحديث عن شيء ذهب؟ لا توجد الآن عصبية أو تعصب ديني بمعنى التطرف الديني، لا يوجد. فإن كان هنالك من يحذر من وجود التعصب فنحن نطمئن، لا يوجد شيء اسمه تعصب ديني، الآن رحل التعصب ولن يعود. ونحن دائما مع كلام رسول الله: هلك المتنطعون، يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. نعم، ونحن الذين نحرس هذه البلدة ضد التعصب، نحن أول من يحرسها ضد ذلك. أما إن كان هؤلاء الذين يتحدثون عن التعصب الديني يريدون القضاء على الدين باسم التعصب، يضيقون ذرعا بالدين فيستعملون السلاح الحديث عن التعصب، فأنا أقول وكل إنسان في هذه البلدة يقول: هذه البلدة غرسها الإسلام وتربتها لا تتعامل إلا مع الإسلام، ورئة هذه الأمة لا تتنفس إلا بالإسلام. نعم، الإسلام البعيد عن التعصب، الإسلام البعيد عن التطرف، الإسلام البعيد عن نظر العنف، الإسلام القائم على الحب، الإسلام الذي يحلم بجمع الكلمة. هذا الإسلام لا يمكن أن ينفك عن هذه البلدة بشكل من الأشكال أبدا. وأنا أقول وكل مرة أقول: هذا الحق هو منطلق سياسة هذه البلد الحقيقي، هذا الحق هو الأساس الذي تعانقه أعلى قمة في هذه البلد. فلئن كان هنالك من يضيق ذرعا بالدين فليعلم أنه يعارض منطق هذه البلدة على مستوى هذه الأمة وعلى مستوى القمة الحاكمة في هذه البلدة. وقلت وأعيد القول أن السيد رئيس هذه البلدة زاره في آخر مرة معاون وزير الخارجية الأمريكي مورفي، وهذا شيء لا بد أن أقوله. قال له مورفي في الحديث معي مباشرة، وهو حديث صدق، قال له: ألستم ترون أن المسلمين الأصوليين عادوا يكثرون في هذه البلدة؟ قال له الرئيس: ليست هنالك مشكلة بيننا وبين المسلمين الأصوليين، المشكلة كانت في يوم ما بيننا وبين المسلمين غير الأصوليين، وإنني أحدثك أن أصول الإسلام إنما هو القرآن والسنة، فمن كان مسلما أصوليا يعني منضبطا بضوابط القرآن والسنة فهذا إنسان صالح مستقيم وطني، ينبغي أن نتعاون معه ونحن نبحث عنهم. وإني أقول لك إنني أصبحت أعتقد أن مشكلاتنا في الشرق الأوسط وفي هذه البلدة بالذات لا يمكن أن تحل إلا من خلال الإسلام الأصولي. أقول هذا الكلام حتى يعلم كل من يريد أن يتكلم باسم هذه البلدة وباسم سياسة هذه البلدة متبرما بهذا الإسلام الأصولي، متبرما بهذا الدين، فليعلم أنه بهذا إنما يتناقض بل يعادي السياسة التي تنطلق منها القمة الأولى في هذه البلدة، وليعلم أنه قبل أن يناقض وجهة هذه الأمة وأمل هذه الأمة وطموحات هذه الأمة هو يعادي طموحات رئيس هذه الأمة. وأنا لا يمكن أن أتصور أن هذا الكلام الذي قاله لمرسي هو عبارة عن كلام سياسي، وإنما هو شعور نابع من القلب، ونحن إنما نحكم بالظاهر ونعتبر أن الظاهر عنوان الباطل. كيف بوسعي أن أجعل هذه الأمة تشعر شعورا واحدا إن لم ألجأ إلى الإيمان، وإن لم أدعو الناس إلى هذا الدين العظيم؟ وأنا أحوج ما أكون إلى وحدة هذه الأمة. كيف يمكن أن أستعيد عز هذه الأمة إن لم ألجأ إلى الإيمان، والإيمان هو ينبوع هذا العز؟ كيف يمكن أن أحارب أعدائي مشرقين ومغربين إن لم ألجأ إلى حسن الإيمان، مع العلم أن أعدائي يحاربون هذا الحسن قبل أن يحاربون؟ كيف بدي أتصور؟ كيف أكون وطنيا وأنا أقف مع أعدائي في حرب هذا الدين؟ كيف؟ وقلت لكم مرة أن إذاعة لندن في الشهر الثالث من هذا العام الذي فات في الساعة 4:05 في برنامج القضايا العربية في الصحف البريطانية قالت ما نصه: كان أمام الغرب عدوان اثنان، الشيوعية والإسلام، وقد انهارت الشيوعية دون أن يقدم الغرب خسائر تذكر، ويقف الغرب والشرق الآن أمام العدو الباقي الواحد وهو الإسلام. كيف أتصور أن يكون وطني وأنا أقف معهم في حرب هذا الإسلام؟ ومرة أخرى أقول: إن كان فينا من يخاف من التعصب فمعه الحق أو التطرف أو العنف، لكني أقول مطمئنا إن عصر التعصب مضى، عصر التطرف مضى، الدعوة إلى الإسلام عن طريق العنف لن تعود أبدا بشكل من الأشكال، ونحن الحراس لهذه البلدة ضد هذا الشيء الذي وإن تبدى في ظاهره أنه دعوة إلى الإسلام لكنه في حقيقته إساءة للإسلام. لا يوجد تعصب، أما التحلي بالإيمان الجامع للكلمة الموحد للصفوف الذي يربط العبد بالإيمان بالرب الذي يؤلف بين القلوب الذي يمد الناس بشبكة الحب والرحمة والتآلف والإيثار، فوالله إن هذا الإيمان لابد أن يكون في تقدم، وهذا الدين لابد أن يكون في قوة، من قوة إلى قوة إلى قوة على مستوى الجيل كله، ذكورا وإناثا، وعيا وسلوكا. وهذا هو ديننا وهو سلاحنا، وبهذا الدين نحقق وجودنا ونحقق ذاتيتنا. وعندما يقول لنا قائل: والله وجد البديل عن هذا الإيمان وهذا البديل سيسعدنا في الدنيا ويسعدنا في الآخرة، نقول حسنا، ما هو؟ تفضل وينه؟ إلى اليوم ما وجد بديل عن دين الله عز وجل أبدا إطلاقا. ولذلك فدين الله سبحانه وتعالى كساؤنا الذي فصل على قدرنا، إن تركناه وقعنا في العراء، ولا يمكن لنا أن نعيش عرايا أبدا بشكل من الأشكال. مرة أخرى أقول: لو كان الإيمان متكاملا في حياتنا إذن لوجدنا أننا فعلا جسد واحد، وأن معزوفتنا بدءا من هذه البلدة إلى آخر حدود فلسطين معزوفة واحد، شعورنا واحد، ألمنا واحد، ولكننا نجند المناسبات كلها والأعياد كلها والمشاعر كلها، ولكننا نصب ذلك كله في هذا السياق. فأسأل الله عز وجل أن يزيدنا إيمانا ومكنة، وأن يزيدنا التفافا حول قادتنا الذين يؤمنون بهذا الحق، وهم كثير، وأقول وهم كثير. هذا الحديث انتهينا منه، وأعتقد أن الوقت قد أدركنا، وفي الدرس القادم ننتقل إلى الحديث الذي
الحمد لله رب العالمين.